أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعز
المرسلين. كان الكلام في تقسيم ما يدل على أكثر من اثنين إلى ثلاثة أقسام، إلى اسم جنس وإلى اسم جمع وجمع، وقد وقفنا على الفارق الجوهري المعنوي بين هذه الأقسام الثلاثة، ثم بعد ذلك فرعنا على هذه التفرقة جملة من الفوارق اللفظية. يقع الكلام بعد ذلك في تقسيم الجمع إلى قسمين، إلى جمع سالم وآخر مكسر. وقبل بيان هذا التقسيم لا بد من الإشارة إلى مسألة، وهي فارق آخر بين الجمع وبين غيره. والحاصل أن اسم الجمع لما كان اسما يوضع من أول الأمر، أي ابتداء لتلك المجموعة بوصف اجتماعها، يعني لما كان الواضع يلحظ ذلك المجموع بما هو مجموع فيضع له اللفظ فيصدق أن اسم الجمع لفظ موضوع ابتداء، وهذا بخلاف الجمع، فإن الواضع في رتبة سابقة يلحظ تلك الأفراد المجتمعة أو يلحظ هذه الأفراد ويقف على كل خصوصية من خصوصيات هذه الأفراد، فلا بد أنه قد لاحظ الأفراد بما هي منفردة في رتبة سابقة، ثم بعد ذلك لاحظ وصف الاجتماع فوضع اللفظ للأفراد المجتمعة. وهذا يعني أن وضع لفظ الجمع مسبوق بوضع لفظ المفرد، فالوضع للمفرد وهو زيد متقدم رتبة على الوضع للجمع وهو الزيدون، إذ ليس الزيدون إلا عبارة عن زيد وزيد وزيد. ومن هنا يقال إن الوضع في اسم الجمع وفي اسم الجنس هو بنحو ابتدائي، لا أن هناك مفردا ثم بعد ذلك نظر إلى ذلك المفرد وانتزع منه وضع جديد. من أول الأمر يكون هذا الوضع وضعا ابتدائيا، وهذا بخلاف الجمع، فإن الوضع فيه بنحو الجعل، والمراد من الجعل هو الوضع الثاني الذي هو مسبوق بوضع أول، ويكون أحد الوضعين منتزعا من الآخر، بعبارة ثانية إن الجعل عبارة عن جعل المفرد مركبا، فلا بد أن هناك لا بد أن النظر قد توجه إلى المفرد في رتبة سابقة، ولازم ذلك أن يكون قد توجه إلى اللفظ الذي دل على المفرد، فيكون هناك وضع أول هو الوضع للمفرد، ثم ينتزع عن ذلك الوضع الأول وضع آخر هو الوضع للجمع. وهذا بخلاف اسم الجنس وبخلاف اسم الجمع، فإن واضع في اسم الجنس يلحظ هذه الحقيقة التي هي صادقة على القليل والكثير، من غير أن يكون هناك تقدم وتأخر بين المفرد والجمع وبين القليل والكثير. كيف كان؟ إذن فالوضع في اسم الجمع واسم الجنس ابتدائي، وفي الجمع وضع جعلي أي وضع غير ابتدائي. إذا عرفنا ذلك يقع الكلام في تقسيم الجمع إلى قسمين، وذلك لأن الجمع لا يخلو، طبعا لأن الجمع بعدما عرفنا أنه مسبوق بالوضع لواحده، فإما أن يكون هذا الجمع حين انتزاع وضع جديد له بحيث يوجب انكسار لفظ الواحد ووزنه، أو يبقى ذلك يبقى بناء الاسم في الوضع الأول سالما من أي كسر. الآن نحن قلنا إن الوضع في الجمع بنحو الجعل، ولا معنى ذلك أن الوضع للجمع مسبوق بالوضع للواحد، فحينئذ انتزاع صيغة الجمع من صيغة الواحد إما أن تكون بحيث توجب انكسار صيغة الواحد أي تغيرها، أو أن تبقى صيغة الواحد على حالها، غاية الأمر أنه يزاد عليها زيادة. ومن هنا صار للجمع قسمان، جمع تكسير وجمع سالم، لأنه لما كان الوضع فيه بنحو الجعل فلا بد من افتراض وضع سابق عليه هو الوضع للواحد، وأن هذا الوضع للجمع قد انتزع من الوضع الأول، فانتزاع الجمع من الواحد إما أن يكون مع سلامة لفظ الواحد من غير أن نحدث في بنية الواحد أي إخلال من زيادة أو نقص أو تبديل أو غير ذلك، وإنما نزيد في آخره زيادة هي التي تدل على الجمع، فيقال حينئذ إن هذا الجمع جمع سالم، إذ قد سلم في الوضع الثاني ما كان معه في الوضع الأول، يعني سلمت بنية واحده. أو أن يكون انتزاع الجمع من الوضع الأول يعني من الوضع للواحد بحيث يتغير وزن الواحد ولفظه، فهذا هو جمع التكسير. ومن هنا عرف جمع التكسير بأنه ما تغير فيه لفظ الواحد تحقيقا أو تقدير. أما التغير التحقيقي فالمراد منه التغير الظاهري، وله 6 موارد، يعني يصدق في موارد 6. المورد الأول من موارد التغيير الظاهري أن يتغير لفظ الواحد بالزيادة، كما تقول صنو وفي جمعها صنوان. صنوان ليست مثنى هنا إنما هي جمع، فهنا حصل في آخر هذا الواحد زيادة، وليست هذه الزيادة هي التي دلت على الجمع، وإلا انقلب ذلك الجمع جمعا سالما، وإنما المجموع نفس هذه الهيئة هي التي دلت على الجمع، هذا بخلاف قولنا مثلا مذنبون، هنا الذي دل على الجمع هي الواو لأن لها قابلية للدلالة على الجمع بخلاف الألف والنون فلا تدل على الجمع. إذن فأصل الكلمة صنو ثم دخلت الألف والنون فصارت صنوان، فدل هذه الهيئة بكلها وبكل أجزائها التي دلت على الجامع. فيصدق أن لفظ الواحد قد تغير هنا تغيرا حقيقيا. إذن فمن موارد التغيير التغيير بالزيادة، يعني من موارد تغير لفظ الواحد. المورد الثاني الحذف، كما يقال تخمة، ولا يقال تخمة، تخمة في المفرد ويقال في جمعها تخم. فنجد أن لفظ الواحد كان معه التاء، وأن لفظ الجمع جاء من دون من دونها. فلما كان انتزاع التخم من تخمة، يعني انتزاع الجمع من الواحد بحيث أدى إلى اختلال شيء في بنية لفظ الواحد، وهو زوال هذه التاء التي كانت أصلية، علم حينئذ أن هذا الجمع أو سمي هذا الجمع منكسرا، لا لأن الجمع هو الذي انكسر حقيقة، وإنما الذي انكسر هو لفظ الواحد الذي انتزع منه الجامع. هذا هو المورد الثاني. المورد الثالث أن يحصل الانكسار بتبديل الوزن. شو صار عندنا؟ زيادة، حذف، الآن تبديل الوزن، كما يقال في أسد أسد. فإن الحروف الأصلية هنا في لفظ الجمع هي بعينها الحروف الأصلية في لفظ المفرد، وهي ثلاثة: الألف والسين والدال، من غير زيادة أو نقصان، ولكن بنية أو وزن الكلمة في الجمع لم يكن مساوقا ومساوقا لوزن الكلمة في المفرد. تقول أسد بفتحتين، ثم تقول أسد بضم وسكون. المورد الرابع أن يتحقق الانكسار بالزيادة والتبديل، بزيادة وتبديل ما، كما تقول في رجل رجال. فهنا يوجد زيادة وهي الألف التي لم يكن لها وجود في بنية المفرد، رجل، ثم قلت الرجال صار رباعيا، فيوجد زيادة ويوجد تبديل أيضا، لأن الراء كانت مفتوحة وبعدها ضم ثم صارت مكسورة وبعدها فتح، رجل رجال. المورد الخامس أن يحصل الانكسار بنقص وتبديل، يعني بحذف وتبديل وزن، كما تقول قضيب وتقول في جمعه قضب. فالقضيب رباعي ثم في الجمع جاء به على صيغة الثلاثي فحذفت الياء، وأيضا تبدل فيه الوزن إذ كانت القاف مفتوحة ثم صارت مضمومة. المورد السادس أن يحصل الانكسار بزيادة ونقص وتبديل، بزيادة ونقص، على أن لا يكون الزاد هو عين المنقوص. كما تقول في غلام غلمان، فيوجد ها هنا نقص وهي الألف التي كانت بعد اللام غلام، ويوجد زيادة وهي زيادة لألف أخرى غير الألف المحذوفة وزيدت بعد الميم، فحذفت الألف التي كانت قبل الميم ثم جيء بألف بعد الميم، ثم بعد ذلك تبدل الوزن فكسرت غين الجامع فقيل غلمان. كيف كان؟ هذا هو التغيير الظاهري أو التغيير التحقيقي. ولكن سيبويه زاد في المقام نحو آخر من أنحاء التغير، وهو التغير التقديري، وجعل من أمثلته ومصاديقه مثل قولنا فلك وحاصل أن فلك لفظ يصدق على الواحد ويصدق على الكثير. فلما كان صادقا على القليل والكثير فهو مشترك، فلفظه مشترك بينهما، فلا يحصل التغير بين صيغة المفرد وصيغة الجمع. ومن هنا ذهب إلى أن قولنا فلك عندما نريد منه الجمع نقدر زوال ضمة الفاء التي للمفرد وحلول ضمة الجمع مكانها على نفس الفاء، كما تقول أسد فلك. قال هذا اللفظ وضع للمفرد ووضع للجمع، أو هو وضع بنحو يصدق على القليل والكثير، مع وضوح أنه ليس من الجمع المذكر السالم، إذن فهو من الجمع التكسير، ولكن لا انكسار فيه للوزن لأنه صادق بلفظه الواحد عليهما معا. فغاية الأمر أننا نقدر أن هذه الضمة التي على الفاء في فلك هي حال الإفراد، هي ضمة الإفراد، أو هي ضمة من أصل، هي ضمة لاحقة لبنية الكلمة. ثم عندما يراد منه الجمع نقدر زوال هذه الضمة، وعروض ضمة أخرى هي ضمة الجمع التي تكون على مثل أسد، فيصدق حينئذ على هذا اللفظ أنه لفظ حصل فيه تغير في بنية واحده، ولكن هذا التغير تغير تقديري. فإن قلت لفظ فلك لما كان صادقا على القليل والكثير، فلما لا نفترض كونه اسم جنس فيكون موضوعا بوضع واحد ابتداء، لا أنه يكون موضوعا بوضع جعلي. عبارة ثانية، مرة نفترض أن الواضع قد وضع لفظ فلك بوضعين، فلنا حينئذ أن نتساءل أن الوضع الثاني هل سلمت فيه بنية الوضع الأول أو لا، ولكن لا حاجة إلى مثل هذا الافتراض، ماذا ما دام اللفظ بما هو واحد صالحا لأن يصدق على القليل والكثير، فلما لا نجعله من باب اسم الجنس الذي يوضع للحقيقة بما هي معينة في الذهن، ولازمه أن يصدق على القليل والكثير. يعني لما عد مثل فلك من جمع التكسير لا من الجمع لا من اسم من اسم الجنس؟ قلت السبب في عد مثل فلك جمعا هو وجود تثنية له، إذ يقال فلكان، فلو كان فلك اسم جنس لم يحتاج إلى التثنية، إذ الفرض أن اسم الجنس موضوع للحقيقة، والحقيقة تنوجد بوجود فرد وبوجود جميع الأفراد، فاسم الجنس يصدق على القليل والكثير، أي على المفرد والمثنى والجمع، من غير حاجة إلى استحداث وضع جديد. فلو كان فلك اسم جنس لكان مما يصدق بنفسه على التثنية، كما يصدق على الواحد والجمع، من غير حاجة إلى اختراع وابتكار وضع له في التثنية. فلما وضعوا له للتثنية علم أنه ليس جمع، أنه ليس اسم جنس، ودلنا ذلك على أن هذا اللفظ مما ارتكب من الألفاظ التي ارتكب فيها الوضع الجعلي، لأنه التثنية فرع الإفراد، ولازم ذلك أن يكون له مثنى وجمع. أما المثنى فهو فلكان فقد سمع ذلك عنه، وأما الجمع فلما وجدوا أنهم استعملوا لفظ فلك أيضا في الجمع علم أن لفظ فلك لفظ مشترك بين معنيين كاشتراك العين بين الباكية والجاري. واضح إلى الآن؟ جيد. فإن قلت سلمنا أن فلكا هي من مصاديق الجمع، ولكن كان القياس حينئذ أن يكون للجمع أقسام ثلاثة، وهي الجمع المكسر هو الذي لا يسلم فيه لفظ الواحد وليس منه فلك إذ لم يحدث فيه انكسار، إذ يصدق أنه سلم فيه لفظ الواحد. والقسم الثاني الجمع السالم بالزيادة، وهو خصوص الجمع المذكر السالم، وجمع سالم يعني سلمت فيه لفظ بنية الواحد ولكن حصلت معه زيادة بعد ذلك، مثل عامرون ومذنبون. والقسم الثالث الجمع السالم من دون زيادة، وندرج حينئذ مثل فلك تحت هذا القسم. فكان القياس أن لا يكون، أن لا يندرج مثل فلك تحت الجمع المنكسر، بل أن يندرج تحت الجمع السالم. غاية ما في الأمر أننا نرتكب حينئذ تقسيمين للجمع السالم، إلى جمع سالم بالزيادة وإلى آخر من دون زيادة، وحينئذ نخص الحكمة أو نخص بحثنا بخصوص الجمع السالم الذي من دون أو الذي مع زيادة. واضح؟ وإلا فلا يصدق أن هناك تغيرا في بنية الواحد في مثل فلك، والجواب هو كذلك. ولكن لما كان الغرض من هذا التقسيم هو الوقوف على الأحكام الإعرابية للجمع، وكان مثل فلك مع كونه سالما مما يمكن ظهور الحركات الظاهرة عليه، أدرجوه تحت جمع التكسير لكونه مثله في ظهور الحركة الإعرابية على آخره. وهذا بخلاف الجمع السالم، أي جمع مثل مذنبون وعامرون. فأدرجوا مثل فلك مع كونه مما يسلم فيه بنية الواحد تحت جمع التكسير، هربا من تكثير الأقسام لغير فائدة، لما عرفنا في المنطق من أن التقسيم لا بد له من ثمرة، وحيث لم يكن هناك ثمرة مترتبة على مثل هذا التقسيم لم يرتكبوه، وأدرجوه تحت جمع التكسير لكونه مثله في حكمه، في أنه تظهر على آخره الحركة الإعرابية، بخلاف الجمع السالم الذي خص البحث عنه هنا بسبب أنه يعرب بالإعراب النيابي. جيد. ومن لا بد أن نعلم أن فلك هو مجرد مثال من أمثلة هذا القسم أو من أمثلة هذا المورد، وإلا فهناك ألفاظ، جملة من الألفاظ حقيقة، مثل ضلاص وهجان وشمال وإمام وكناز وعفتان وغيرها من الألفاظ الغريبة. على كل حال، إذا اتضح هذا التقسيم وهو أن الجمع ينقسم إلى جمع منكسر وسالم، فإن الجمع السالم أيضا ينقسم، طبعا المراد من الجمع السالم حينئذ هو الجمع الذي يستسلم فيه بنية الواحد مع زيادة، ولكن التفت على أن تكون هذه الزيادة هي التي دلت بخصوصها على الجمع، ليفترق ذلك عن مثل صنوان إذ يصدق على صن أنه حصلت فيه زيادة، فلما لا نفترض أن صن قد بقي فيه بنية الواحد ثم زيد في آخرها ألفا، كما غاية الأمر أنك تارة تزيد الألف ونون وتارة تزيد واوا ونونا. والجواب أن هذه الألف والنون بما هي ألف ونون بما هي زيادة، يعني هذه الزيادة بما هي هي لا دلالة لها على الجمع، فلا بد أن الدلالة على الجمع إنما نشأت من المجموع من هذه الزيادة وبنية الواحد، فصار الدال على الجمع هو كل هذه البنية، وهذه البنية بما لها من زيادة تغير بنية الواحد، وهذا بخلاف مثل مذنب ومذنبون، فإن الدلالة على الجمعية إنما نشأت من خصوص الزيادة، لا أن هذه الواو بما هي هي لا دلالة لها على الجمعية وبعد اقترانها بما قبلها تصبح دالة. واضح ما هو الفرق بين مذنبون وصنوان؟ جيد. إذن فالمراد من الجمع السالم هو الجمع الذي يكون منتزعا من لفظ الواحد ولكن مع سلامة بنية هذا الواحد الذي انتزع عنه، ويكون فيه زيادة في آخره، تكون هذه الزيادة هي الدالة على الجمع يرحمكم الله. فهو الجمع فهو الاسم الذي يدل على أكثر من اثنين بزيادة في آخره، يعني بسبب الزيادة التي في آخره. ثم هذا الجمع على قسمين، لأنه إما أن يكون جمعا لمذكر أو أن يكون جمعا لمؤنث، والتفرق الدقيقة أن يقال إن هذا الجمع الدال على إن هذا الاسم الدال على الجمع بالزيادة لا يخلو إما أن تكون الزيادة فيه واوا ونون أو أن تكون ألفا وتاء. ثم يقال للمزيد بالواو والنون إنه جمع مذكر سالم تغليبا، ولا سيأتي أن المؤنث قد يجمع جمع مذكر سالم كما يقال زينبون، والمؤنث عفوا والمذكر قد يجمع جمعا مؤنثا سالما كما يقال طلحات. الآن هناك حللوا وفرقوا قالوا مراد والتأنيث والتذكير المعنوي، كيف كان التفرق الدقيقة أن يقال إن هذا الجمع إما إن الزيادة الدالة على الجمع في هذه الأسماء إن كانت هي الواو والنون فهو الجمع المذكر السالم، أو كانت هي الألف والتاء فهو الجمع المؤنث السالم، أو الجمع المزيد بالألف والتاء. فصار للجمع أقسام ثلاثة، أما جمع التكسير فهو خارج عن محل البحث، وذلك لأن البحث إنما هو في الإعراب النيابي، وجمع التكسير مما يمكن ظهور الحركات الإعرابية عليه من غير مانع. ليش؟ لأن الدلالة على الجمعية لا تنشأ من زيادة في الآخر حتى يكون هناك زيادة تمنع من ظهور العلامة على الآخر، وهذا بخلاف الجمع السالم بكلا قسمين، فإن دلالته على الجمعية إنما تنشأ من زيادة تعرض على آخره فتمنع تلك الزيادة من ظهور الأثر الإعرابي، فيؤدي ذلك إلى الانتقال إلى الإعراب النيابي. ولكل واحد من جمعي المذكر السالم والمؤنث السالم إعراب على حدة. أما الجمع المذكر السالم فيرفع بواو وينصب ويجر بياء مكسور ما قبلها. ويأتي بعد هذه الواو والياء نون، وهذه النون تكون مفتوحة لا مكسورة كما في التثنية، وتحذف للإضافة ولا تحذف للتعريف. جيد. والسبب في ذلك، الآن هذه المطالب قد تقدمت في التثنية فلا ينبغي أن نطيل فيها. والسبب في ذلك أن اللفظة عندما تعرض عليه الجمعية، والجمع من الأمور التي يكثر دورانها في الكلام، وما يكثر دورانه في الكلام فحقه أن يأخذ علامة خفيفة هربا من تكثير الثقل، لأنه كثير الدوران في الكلام، فلو كان ثقيلا لكان هناك تكثير للثقل، وكثرة الثقل تنافي الفصاحة وتجافيها. ومن هنا استحق الجمع أمران وعلامتان خفيفتان. العلامة الأولى هي العلامة الإعرابية التي تميز الفاعلية عن المفعولية عن غيرها، وحق هذه العلامة أن تكون خفيفة أيضا لأن الجمع كثير الدوران في الكلام، فالمعاني التي تعرض على الجمع سوف تكون كثيرة الدوران في الكلام. فلو كانت العلامة الإعرابية التي على آخر الجمع علامة ثقيلة للزم تكثر الثقل. والعلامة الثانية هي العلامة التي تدل على الجمعية. والحاصل أن الجمع مما تعرض عليه يعرض عليه النحوان من المعاني، المعاني الإعرابية من الفاعل والمفعول والمضاف إليه، والمعاني التي هي من قبيل المفرد والمثنى والجامع. فنحتاج لتمييز كل واحد من هذين النحوين، فنحتاج إلى علامتين، إلى علامة تدل على الإعراب وإلى علامة تدل على الإفراد والتثنية والجمع. فالجمع إذن يستحق علامة على الجمعية وعلامة إعرابية. وقد كان آخر لنفترض كذا، لأنه قد كان هذا الجمع عبارة عن قولنا مذنب بظهور ضمة على آخره، فلما أريد جمعه وجب أن يؤتى بعلامة لتدل على هذا الجمع، ويجب أن تكون هذه العلامة صالحة للدلالة على الجمعية. فلما كان للواو حظ من الجمعية في كلام العرب استعاروها هاهنا للدلالة على الجمع، وذلك لأن الواو قد وضعها العرب للدلالة على الفاعل الجامع، فهي تدل على الجمع اسما، يعني هناك اسم يدل على الجمع هو الواو، فالواو لها حظ من الجمعية في كلام الواضح، كما تقول جاء، فإن الذي دل على جمع الفاعل هو الواو، أو تدل على الجمع وهي حرف كما في لغة أكلوني البراغيث، تقول أكلوني البراغيث، البراغيث فاعل، الواو ما هي؟ قالوا مجرد علامة على الفاعل. فلما كان للواو قابلية للدلالة على الجمع أو حظ من الدلالة على الجمع، إذ قد استعملت في كلام العرب موضوعة للجمع، صح أن تستعار هذه الواو وتجعل مجرد علامة على الجمع. هذا من جهة. ومن جهة ثانية فلأن الواو من أمهات الزوائد، والعلامة يجب أن تكون زائدة، ليش؟ حتى يصح الاستغناء عندها عندما تنتفي الجمعية، يعني يعني عند العلامة حقها أن تكون زائدة. ليش؟ لأن العلامة هي التي تميز المعاني المتواردة المتباينة، فهذه العلامة يجب أن تنتفي عندما ينتفي ذو العلامة، يعني المعنى الذي جاء به لتمييزها، جاء بها لتمييزه. طيب، فالواو والجمعية من المعاني المنفكة إذ تعرض على اللفظ وتنفك عنه، فيجب أن تكون العلامة الدالة على الجمع علامة منفكة، وإنما تكون منفكة إذا كانت زائدة. والواو من أمهات الزوائد لأنها حرف علة، فلما كانت الواو من أمهات الزوائد وكان لها حظ من الدلالة على الجمعية استعيرت الواو لتدل على الجمعية لوجود المقتضي وهو أن لها حظا من الدلالة على الجمعية، وانتفاء المانع وهو إمكان التخلي عن هذه الواو إذا ما أردنا زوال الجمعية، يعني زوال معنى الجمع. ولكن هذه الواو عروضها على آخر الاسم وإن أوجد واحدا من المعنى من العلامتين، نحن قلنا الجمع يحتاج إلى علامتين، علامة على الجمع وعلامة على الإعراب، وإن صحح إحدى النحوين من العلامة ولكنه يؤدي إلى امتناع ظهور العلامة الإعرابية، إذ لا يعلم حينئذ أن هذه الضمة التي على ما قبل الواو هل هي ضمة إعراب أم هي ضمة إتباع، فيقع الالتباس. فلما امتنع ظهور الحركة الإعرابية على ما قبل الواو أدى ذلك، طبعا التفت، ولا يمكن ظهور الحركة الإعرابية على ما بعد على نفس الواو، وذلك لأن الحركة الإعرابية إنما تظهر على آخر الكلمة، والواو ليست من آخر الكلمة وإنما هي زيادة كما قلنا تدل على الجمع. فالحركة الإعرابية لا إما أن نضعها على ما قبل الواو أو على الواو أو على ما بعدها، أما على ما قبل الواو فلا يمكن ظهور هذه الحركة، وقد عرفنا أن الجمع لكثرة دورانه حقه أن تكون علامته علامة ظاهرة خفيفة، وذلك لأنه هذه الضمة سوف تلتبس بين ضمة الإعراب وضمة الإتباع، ولا يمكن ظهورها على نفس الواو لأن الواو ليست آخر المعرب، والعلامة الإعرابية إنما تظهر على الحرف الأخير من حروف نفس الكلمة، وأما ما بعد الواو فهو واضح. فأدى ذلك إلى أن جعلوا نفس الواو عوضا عن تلك الضمة التي فاتت، فأدى ذلك إلى أن يرفع الجمع المذكر السالم بالواو عوضا عن الضمة، فصارت الواو علامة على الجمع، شوف، وهي بنفسها علامة على الرفع. وأما في حالة الجر فالجمع السالم المجرور يحتاج إلى علامتين كذلك، إلى علامة تدل على الجمع وقد فرضناها الواو، وإلى علامة تدل على المعنى المجرور. فجيء بواو على آخر الاسم مذنب للدلالة على الجمع، فأدى ذلك إلى ثقل ظهور الكسر على ما قبل الواو، والثقل ممنوع في اللغة العربية، فقلبت هذه الواو لانكسار ما قبلها إلى ياء، ولكن انقلابها إلى ياء، وشوف انقلابها إلى ياء وإن كان يحقق خفة في اللفظ ولكنه يؤدي إلى زوال علامة الجامع. فقيل مذنبين، فجعلوا هذه الياء أو حتى أوجبوا، نترك هذا الإشكال نجيب عنه في نهاية البحث. الآن في المثنى عندما قلبوا الألف إلى ياء فتحوا ما قبلها إشعارا بأن هذه الياء منقلبة عن ألف. أما في الجمع المذكر السالم فعندما قلبوا الواو إلى ياء قالوا نكتفي بعدم فتح ما قبلها، فيشعر حينئذ ذلك بأن هذه الياء ليست منقلبة عن ألف، فلا بد أن تكون منقلبة عن واو، لأن الزوائد إما الألف وإما الواو، الزوائد التي تدل على التثنية والجمع إما الألف وإما الواو. فلما فتحنا ما قبل الياء في التثنية يكفينا أن لا نفتحها في الجمع قبل الياء، ذلك لأنه لا يمكن ضم الكلمة ضم الحرف قبل الياء، وإلا سوف تتحول الياء مرة ثانية إلى واو وهكذا. على كل حال هذا في المجرور. وأما في الحالة النصب فكان أصل الكلمة مذنبا فدخلت الواو للدلالة على الجمعية، وحينئذ أشكل ظهور الفتحة على ما قبل الواو، وكان القياس أن تقلب هذه الواو حينئذ إلى ألف لأنها حرف علة وقد انفتح ما قبلها، ولكن منع ذلك لأن انقلاب الواو حينئذ إلى ألف سوف يوجد التباسا بين الجمع المذكر السالم المنصوب وبين المثنى المرفوع، لأن المثنى المرفوع أيضا يكون بألف، فلا يعلم حينئذ أن هذه الألف هل هي ألف للتثنية فيكون المثنى مرفوعا، أو أن هذه الألف منقلبة عن واو بسبب الفتاح ما قبلها بسبب أن الجمع المذكر السالم كان منصوبا. إذن فكان أصل الكلمة في حالة النصب مذنبا، فأرادوا الدلالة على الجمعية فجيء بالواو لأنها هي التي تدل على الجمعية، فأدى ذلك إلى امتناع ظهور الحركة أو إلى ثقل ظهور الفتحة على ما قبل الواو، وحينئذ فلا يخ إما أن تقلب هذه الواو، إما أن تبقى هذه الواو على حالها أو أن تقلب إلى ألف أو أن تقلب إلى ياء، وكان القياس قلبها إلى ألف، ولكن منع من ذلك أنه سوف يلتبس حينئذ المثنى المرفوع بالجمع منصوب، وهذا يؤدي إلى التباسين حقيقة، إلى التباس الجمع بالمثنى وإلى التباس الرفع بالنصب. ولا يمكن أيضا أن تبقى هذه الواو على حالها، إذ سوف يلتبس الجمع المرفوع بالجمع المنصوب، وهذا التباس لا يمكن تسويغه. ليش؟ لأنه التباس بين فضلة وبين عمدة، فلم يبقى إلا أن تقلب الواو إلى ياء، وإن أدى ذلك إلى التباس المنصوب بالمجرور. وذلك لأنهما يعني لأن كلا من النصب والجر يشتركان في كونهما فضلة في الكلام. فإن قلت لما لم يقلب هذه الياء، لما لم يقلب الواو في حالة النصب إلى ياء ولكن يفتح ما قبلها؟ قلت لأنه سوف يلتبس حينئذ المثنى بالجمع، لأننا في المثنى نفتح ما قبل الياء. فإن قلت لا نسبب وقوع الالتباس وذلك لما سيأتي من أن نون المثنى تكون نونا مكسورة، تقول زيداني، ونون الجمع تكون نونا مفتوحة، فلا يقع الالتباس. غاية الأمر أننا نميز بين المثنى والجمع بأي نون؟ بالنون الواقعة في آخره، فلنا حينئذ أن نفتح ما قبل الياء إشارة إلى ما ذكرنا. والجواب أن الالتباس حاصل ولو في بعض الصور، وهي صورة الإضافة لما عرفنا من أن هذه النون لما كانت عوضا عن التنوين فهي تحذف للإضافة، ففي صورة الإضافة سوف لا يبقى هناك نون تدل على أن هذه النون نون تثنية، نون واقعة بعد المثنى أو بعد الجمع، فلو فتحنا ما قبل الياء لوقع الالتباس مجددا. نقرأ هذا المقدار ونطبق. طبعا بقي عندنا مطلب، وهي أن ما هو نفس الكلام الذي تقدم في المثنى حتى لا نعيد، أن هذا الجمع لما كان اسما متمكنا من اسميته فكان حقه أن يستوفي كل علامات الاسم التي من جملتها التنوين، ولكن منع من عروض التنوين عليه مانع، وهو عروض هذه الواو أو تلك الياء في آخره في حالة الرفع والجر والنصب والجر، فأدى ذلك إلى امتناع ظهور التنوين، لأن التنوين نون ساكنة والواو ساكنة فيلتقي ساكنان، فعوض له عما فاته من التنوين بأي شيء؟ بالنون، وكان حقه أن تكون ساكنة أيضا، ولكن يلزم نقض الغرض فوجب تحريكها، وكان القياس أن تحرك إلى الكسر، لأن الأصل في التخلص من التقاء الساكنين هو الكسر، ولكن يلزم التباس ال، يعني أرادوا التفرق بين المثنى وبين بين الجمع، فلما كانت الأولى مكسورة فتحوا تلك انتقالا إلى أخف العلامات. قال وإذ قد عرفت هذا فنقول الجمع ينقسم إلى جمع تصحيح، وهو ما سلم فيه أو سلم فيه لفظ الواحد. شوف بس تقول سلم فيه لفظ الواحد إذن لابد أنك تفترض أن هناك لفظ للواحد، جيد، مع أنه ليس كل جمع له لفظ للواحد، الآن بعض الإشكالات نحن اختزلناها، يعني ليس كل جمع له لفظ للواحد، كذا كيف تحتسب ما إذا كان مكسرا أو لا؟ الآن مثل أبابيل هو جمع لا واحد له من لفظه، فكيف عرفت كيف جعلته مكسرا؟ واضح؟ على كل حال قال وإلى جمع تكسير، وهو ما تغير فيه لفظ الواحد تحقيقا أو تقديرا. ثم جمع التصحيح ويسمى السالم، ينقسم إلى مذكر ومؤنث، فالمؤنث هو ما زيد في آخره ألف وتاء، إذن تسميته بالمؤنث تسمية باعتبار أغلب أفراده، تسمية اصطلاحية كمسلمات. أما جمع المذكر السالم فيلحق آخره مفعول به واو مضموم ما قبلها رفعا، وياء مكسور ما قبلها جرا ونصبا، يليهما يعني يلي كلا من الواو والياء، نون مفتوحة نحو جاء المسلمون ومررت بالمسلمين ورأيت المسلمين. والسبب في أن إعراب هذا الجمع بهذا الإعراب والسبب في تصور في مشكلة في العبارة قطعا، أو سبب في أن أعرب هذا الجمع بهذا الإعراب هو أنه كالمثنى في كثرة دوره في الكلام، فأجري مجرى المثنى في خفة العلامة وترك الإخلال بظهور الإعراب، يعني خفة العلامة ومنع الالتباس، ترك الإخلال، كيف يترك الإخلال؟ قال بظهور الإعراب، يعني بواسطة ظهور الإعراب، فجعلت علامة الجمع المذكر السالم في الرفع واوا. ليش؟ قال لأنها من أمهات الزوائد. شو يعني؟ لأن ما يدل على الجمعية يجب أن يكون علامة زائدة، لأن الجمعية من المعاني المنفكة، فعند زوال الجمعية لابد أن تكون العلامة من شأنها أن تزول، والواو من أمهات الزوائد. ثم قال ومدلول بها على الجمعية، يعني لها حظ من الدلالة على الجمعية، وين؟ قال مع الفعل، تدل على الجمعية مع الفعل، وين؟ إذا كانت اسما في نحو قولهم فعلوا، وحرفا في نحو أكلون البراغيث، وضموا ما قبل الواو إتباعا، وجعلوا الإعراب فيه بالانقلاب، يعني انقلبت هذه الواو إلى علامة للرفع أيضا. قال لامتناع ظهور الحركات على الواو المضموم ما قبلها، فلجئ إلى الإعراب بقرار، يعني بجعلها قارة، جعلها مستقرة بقرار الواو في رفع في الرفع على صورتها في أول الوضع، فصارت علامة على الجمع وعلامة على الرفع. فإذا دخل عامل الجر قلب الواو ياء لمكان المناسب، لأن الواو المكسور ما قبلها تنقلب ياء. شوف، وكسروا ما قبل الياء كما ضموا ما قبل الواو. طيب ليش لم يفتحوا قلبوها ياء؟ لا يمكن أن يكون هناك ضم ما قبل الياء. ليش؟ لا معنى لذلك الضم، ولأن هذا الضم لا يمكن ظهوره ما يعني يثقل ظهوره على ما قبل الياء، يعني مذني بوين، لا يمكن ذلك. طيب، ولا يمكن الفاتح، لئلا قال لئلا يلتبس الجمع بالمثنى في بعض الصور. وين؟ قال في حال الإضافة. واضح؟ وإلا في غير حال الإضافة يمكن أن نميز بين المثنى والمجموع. وين؟ في ال... نعم، بحسب هذه النون. ثم قال كما ضموا، نعم عفوا، وحملوا النصب على الجر كما في التثنية. هذا تعليل أول، يعني قاسوه على التثنية، يعني هو كالتثنية وما يشبه شيئا يأخذ حكمه، ولكن هذا تعليل صناعي لا تصل النوبة إليه إلا بعد امتناع التعليل الحكمي. ولذلك أضاف قال ولأنك لو قلبت الواو ألفا في النصب لأفضى ذلك إلى الالتباس بالمثنى المرفوع. ولاحقت، انتهى. ثم قال ولاحقت النون عوضا عن الحركة والتنوين، ليس فقط عوضا عن التنوين، عوضا عن ما فاته من نقص الحركات وعوضا عن التنوين. ولذلك تحذف للإضافة، يعني ولذلك لا تحذف مع الألف واللام على ما تقدم في المثنى. ثم قال وفتحوها تخفيفا، هي أصلها أن تكون ساكنة ولكن منع من السكون التقاء الساكنين، مقتضى القاعدة أن ننتقل إلى الكسر. قال وفتحوها تخفيفا، ليش؟ حتى كارهوا أن تكون هذه النون هي كنون المثنى. ولما أخذ في بيان ما يعرب بالواو رفعا وبالياء جرا ونصبا قال وارفع بواو وبيجرر وانصب سالم جمع عامر ومذنبي، فأضاف الجمع إلى مثال ما يقترض فيه. هذا يأتي، هذا شروعا في بيان مصاديق الجمع المذكر السالم والمناط في تحققه. يأتي، والحمد لله رب العالمين.